السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا. هذه تجربة للبث المباشر في أنوار الأنبياء. هذا هو اللقاء الخامس من اللقاءات المتعلقة بسورة يوسف عليه السلام. فأقول الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا حياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن ينفعنا بما نتذاكر. هذا المجلس البداية فيه من قول الله سبحانه وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى لنا خبر البشرى التي بشر بها يوسف في بداية حياته وما أكد له والده يعقوب عليه السلام من هذه البشرى، وحرص يعقوب عليه السلام على أن لا يحدث يوسف بهذه البشرى أحدا من إخوانه لئلا يكيد له، وما وقع بعد ذلك من الكيد، ثم ما بشر الله به يوسف عليه السلام في بداية مكر إخوته وذهابهم به إلى إلقائه في الجب لما بشره بأنه سينبئهم بأمرهم هذا، الآن ذكر الله لنا عودة إخوة يوسف إلى والدهم ليواجهوه بالمصيبة التي فعلوها وليخبروه بعظم الأمر الذي حصل. طبعا لاحظوا، يعقوب عليه السلام كان قد قال لهم إني ليحزنني أن تذهبوا به، يعني مجرد ذهاب يوسف عليه السلام عن أبيه يعقوب عليه السلام في تلك يعني في ذلك الخروج المحدد، هذا بحد ذاته كان يحزن يعقوب عليه السلام. والآن أتوا ليقولون أو ليقولوا ليعقوب عليه السلام إن ابنك لن تراه بعد اليوم، فماذا تتوقعون أن يكون خبر هذا المصاب العظيم على نفس يعقوب عليه السلام؟ لابد أن نستحضر ونستشعر عظم المصيبة وعظم البلاء الذي نزل بيعقوب عليه السلام. ونبدأ الآن بذكر يعني الدروس المستفادة من هذه الآيات. أولا، القرآن دائما يوعينا بأحوال النفوس البشرية، وهذا سبق الحديث عنه في سلسلة أنوار الأنبياء في سورة يوسف عليه السلام. هنا التوعية في هذه الآيات في طريقة بعض النفوس في الكذب، طريقة بعض النفوس في تبرير الذنوب التي يفعلونها، في تمويه أو التمويه على مسرح الجريمة، في محاولة لبس ثوب البراءة، ويكون الإنسان الذي لبس هذا الثوب هو إنسان غير بريء أبدا. طيب، ما الفائدة من هذا كله؟ الفائدة من هذا كله أن نعي أحوال النفوس وندرك أن هذه النفوس متكررة وموجودة في كل وقت. فما الذي فعله إخوة يوسف في هذه الحال حين أرادوا أن يموهوا على ما فعلوا؟ أولا، إظهار الانفعالات النفسية الزائفة، يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. لاحظوا، هذه انفعالات نفسية زائفة، لذلك قد يكون من وسائل بعض الكاذبين في الدين، الكاذبين في أي شيء من القضايا، سرقة أموال إلى آخره، الظهور بالمشاعر الزائفة. قد يبكي الإنسان، قد يعني يتظاهر باللامبالاة، قد إلى آخره من المشاعر النفسية الزائفة. فهذه لا تروج على ذي البصيرة، كما أن كل هذه الأمور التي فعلها إخوة يوسف لم ترج على يعقوب عليه السلام. إذن الأمر الأول هو إظهار المشاعر النفسية أو الانفعالات النفسية الزائفة. الأمر الثاني، مهاجمة خلنا نقول انفعالات أو عواطف الشخص المقابل، ومحاولة الضرب على وتر أمانته أو صدقه أو ضميره، ومع أنه الشخص الذي يتحدث هو الكاذب. فهنا ماذا قالوا؟ قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لاحظوا الآن، يعني كأنهم يريدون أن يحملوا يعقوب عليه السلام جزءا من المشكلة في قضية هذا الحوار، إنه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طيب هذا درس الإنسان يفهم إنه ترى من الأساليب التي اتخذها بعض الكاذبين إنه مثلا أنت ما تصدقني، يعني أنا عارف إنك ما تصدقني، أنا إيش تبغى؟ أحيانا الإنسان يحاول أن يظهر بعض القضايا التي تدل على نزاهة ضميره ويخاطب ضمير من أمامه، ويكون هذا من جملة أيضا الإشكالات التي تحصل لدى الكاذبين. الأمر الثالث الذي فعله إخوة يوسف لتبرير أو للتمويه على ما فعلوه، الإتيان بالأدلة الزائفة، وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني تزييف الأدلة ومحاولة الإتيان بوثائق بمستندات بحسب الحال. طبعا أحيانا ممكن واحد يأتي بأوراق، مرة يأتي بما يمكن أن يشفع له رسائل كذا. هنا أتوا بالقميص ووضعوا عليه دما، وهو دم أو دم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب. لاحظوا الآن هذا ثالث أسلوب. الآن أول شيء الانفعالات النفسية الزائفة اللي هو البكاء، ثاني شيء محاولة مخاطبة ضمير الشخص اللي بالأمامه، إلقاء شيء من اللوم عليه، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الأمر الثالث الإتيان بأدلة زائفة، وجاءوا على قميصه بدم كذب. هذه الأمور الثلاثة التي فعلها إخوة يوسف يجب أن تكون عبرة لنا في عدم الاغترار بمجرد الكلام إذا تكلم الإنسان، وهذا لا يعني سوء الظن، وإنما أقصد في حالات تستوجب التثبت وتستوجب النظر وتستوجب عدم الاغترار. فكما أن المؤمن مأمور بحسن الظن وهذا هو الأساس، فهو مأمور كذلك بالتنبه والفراسة والفطنة. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لكن سبحان الله، قبل أن أنتقل إلى الآية التالية، يعني من الأمور اللافتة للانتباه كثيرا أن هذا أن الشخص الذي يكذب ويزيف الأدلة ويفعل كل ما فعل مثل الأخوة يوسف لابد أن يسقط. يعني لاحظوا هنا إخوة يوسف مع أنهم حبكوا المشهد إلا أنهم وقعوا في أشياء لا يقع فيها الإنسان الصادق. فمثلا هم التقطوا كلمة الذئب وأن يأكله الذئب، التقطوها من والدهم فوجدوها حجة وأعادوا وكرروا نفس القضية، لأن يعقوب عليه السلام قال وأخاف أن يأكله الذئب، فهم أتوا فقالوا وطبعا هم إيش قالوا لوالدهم؟ تعهدوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون، يعني مستحيل، ما يمكن. فالمفترض لو كانوا صادقين أن يكون يعني كل مصيبة يمكن أن تقع إلا أن يأكله الذئب، لكن هم التقطوا الكلمة من يعقوب عليه السلام ثم أعادوا إنتاج هذه الكلمة بطريقة زائفة، فقالوا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. طيب ما موقف يعقوب عليه السلام؟ وهو الموقف الأهم لنا في هذا اللقاء بالنسبة لأنوار الأنبياء، لأنه يعني نريد الاستفادة دائما من مواقف الأنبياء، و أن يعني نريد تنزيلها على واقعنا، بحيث أن الإنسان المؤمن في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى يحاول أن يستفيد دائما بتذكر مواقف الأنبياء واستجلاب هذه المواقف وتنزيلها على ما يشابه الواقع. يعقوب عليه السلام لما جاءه هذا الخبر الذي يعني كما قلت في بداية اللقاء هو خبر عظيم جدا، خبر يعني من أعظم المصائب التي يمكن أن يصاب بها يعقوب عليه السلام، الأعظم مصيبة، يعني يوسف عليه السلام الذي كان يعقوب يحزن أن يذهب به ولو في نزهة، الآن يأتون فيقولون يوسف انتهى، لم يعد لك فرصة أخرى لترى يوسف عليه السلام. الخبر مصيبة. لاحظوا عند المصيبة أظهر يعقوب عليه السلام، عند الصدمة أظهر يعقوب عليه السلام الصبر الجميل، فقال مباشرة، قال لهم بالنسبة للأدلة التي هذه ذكرتم، قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا. يعني هذه ترى مصيبة على مصيبة، يعني الفكرة هي أنه ليس حادثا قدريا محضا أتى الذئب وأكل يوسف، لا، الآن اجتمع على يعقوب عليه السلام، اجتمعت عليه مصيبتان، المصيبة الأولى فقدانه ليوسف، والمصيبة الثانية أنه يعلم أن أبناءه هم الذين أفقدوه يوسف وهم الذين مكروا به، فكيف يستطيع أن ينظر في وجوههم وهم يعيشون معه وهم بينهم وهو بينهم وهم الذين كادوا بأحب الناس إليه وأبعدوه عن أبيه؟ فهذه هاتان مصيبتان، مصيبتان. فيوسف فيعقوب عليه السلام مع ذلك وعند هذه الصدمة، وعند هذه الصدمة قال فصبر جميل، فصبر جميل. لذلك أيها الكرام، الاقتداء بالأنبياء ليس بالكلام، الاقتداء بالأنبياء يعني يكون حين يستطيع الإنسان أن يقتدي بهم عند الأزمات، عند الشدائد، عند الابتلاءات، أو أن يقتدي بهم على طول الطريق، لأنه بعض الأمور سهلة الاقتداء، نعم هي من الاقتداء والحمد لله وهذا من الخير، لكن تظهر حقيقة الاقتداء عند الأزمات. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك استدعت تصرف أو كلام يعقوب عليه السلام وقالت إني لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. وقال بعض العلماء إن عائشة رضي الله تعالى عنها نسيت اسم يعقوب من شدة المصيبة، يعني من كثرة الكلام الذي كان يقال عنها حتى ما استحضرت اسم يعقوب عليه السلام، فقالت لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف وهو يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لاحظوا كيف عائشة استدعت موقف يوسف، موقف يعقوب، واستفادت منه في مصيبتها. نحن هذا الذي نريد، وهذه هي أنوار الأنبياء، هذه هي أنوار الأنبياء، أن يستفيد الإنسان من مواقف الأنبياء في حياته فيسعى للاقتداء بهم. لذلك إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، هذه السلسلة ليست فقط لنقول الله استدلال جميل ما شاء الله فائدة لطيفة، ليس هذا هو الهدف من السلسلة. هذا الهدف الأساسي من السلسلة هو أن نجعل أنبياء الله لنا مثلا، وهذا يجعلنا نقرأ كتاب الله بعين مختلفة. لذلك أنا نصيحتي، ونحن لا نزال في شهر رمضان والحمد لله في ثلثه الأول، نصيحتي أيها الكرام، إذا قرأتم كتاب الله ركزوا على مواقف الأنبياء، ركزوا على عبادات الأنبياء، ركزوا على قصص الأنبياء، ركزوا على مواقفهم وقصصهم وأحوالهم، واجعلوا هذه كلها من الزاد ومن الأنوار التي يقتبس الإنسان منها في حياته. طيب، إذا المصيبة كانت عظيمة، وقابلها يعقوب عليه السلام بالاستعداد للصبر الجميل. ولاحظوا على عظم المصيبة، يوسف يعقوب عليه السلام لم يبدي فقط الاستعداد للصبر، وإنما الصبر الجميل، قال فصبر جميل. ويعني هنا اختلفت الأنظار، هل المقصود بالصبر الجميل هو يعني هو أنه الصبر يوصف أصلا بأنه جميل، أو أن هناك من الصبر ما هو جميل وهناك من الصبر ما دون ذلك؟ يعني اختلفت الأنظار في هذه القضية، فمنهم من ذكر في قضية الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، هو الذي لا شكوى معه، أو بعضهم قال هو الذي لا يخالطه جزع. لكن لاحظوا الفكرة والهدف هو يعني الاستعداد التام عند المصيبة للصبر، وكأن يعقوب عليه السلام يقول هذه أعظم المصائب التي يمكن أن أصاب بها، ولكن صبر جميل، صبر جميل. ثم الموقف العجيب، وهذا الدرس الثاني، هو العفو، هو الحلم الذي كان عند يعقوب عليه السلام. يعني ليست القضية مجرد أنه هو صبر على فراق يوسف، والفكرة أنه هؤلاء هم الذين كادوا ليوسف، ويعقوب يعلم ذلك، لكنه قال والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون. يعني لم يعني يكتفي بمجرد الصبر، وإنما جمع إلى الصبر الحلم، جمع إلى الصبر الحلم على من أساء. فسبحان الله وسبحان من جعل أنبياءه على هذا الكمال. طيب، الأمر الفائدة الثالثة أو الرابعة من هذا الموقف من يعقوب عليه السلام هي أهمية الجمع بين الصبر والاستعانة، بين الصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن يعقوب جمع بينهما فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فسواء كانت يعني أو يعني هذا يستقيم خاصة على قول من قال والله المستعان على ما تصفون، هذه متعلقة بي كذلك بالصبر من جهة أنه فصبر جميل والله يعينني على ما يعني يترتب على هذا الوصف من ابتلاء وفراق وما إلى ذلك، فسأصبر وأستعين بالله على هذا الصبر وتداعيات هذا الموقف وهذا الإشكال. فالجمع بين الصبر والاستعانة هو من أعظم الأمور التي يحتاجها الإنسان المؤمن في حياته. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طيب، الصبر في قصة يوسف عنوان من العناوين الكبرى. الذي يقرأ قصة يوسف أو يقرأ سورة يوسف عليه السلام ثم لا يخرج بنتيجة أن الصبر من أهم ما ينبغي أن يعيش الإنسان به ومعه ويصطحبه في حياته فلم يخرج من قصة يوسف بفائدة حقيقية. يعني قصة يوسف مركزيتها في الصبر، الصبر من جهة يعقوب عليه السلام والصبر من جهة يوسف عليه السلام، وكلاهما أصبر من الآخر. فيعقوب صبر على فراق أحب أبنائه إليه، ولم يكن فراقا عاديا، هو مو فراق أنه رايح دراسة ولا رايح يعني يتعلم، ولا هو فراق ببلاء وكيد وبمكر وبحسد، ولا يعرف يعني يعقوب عليه السلام أين هو، أو لا يبدو، والله أعلم أنه يعلم أين هو بالضبط، لأنه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هو يعلم أن كلامهم ليس صحيحا لكن أين التفاصيل. وبعد ذلك قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ابحثوا اذهبوا تلمسوا الأخبار، لا يعلم أين هو. فصبر يعقوب عليه السلام على هذا الفراق الشديد الصعب الذي طال لسنوات طويلة. يوسف عليه السلام حين فارق أباه كان فتى غلاما صغيرا، ثم بعد ذلك كل تلك الأعوام حتى صار وزيرا ومر بالسجن بضع سنين، وقبل ذلك في بيت العزيز، وبعد ذلك في القيام بأمور الوزارة، ثم سنوات طويلة جدا، ويعقوب عليه السلام يستصحب معه هذا الصبر. فلما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل، هي ليست القضية الآن فقط، هي صبر جميل، هذا الصبر استمر معه عشرات السنين، عشرات السنين وهو صابر، والمصيبة تنكأ فيه وتحفر في جسده وفي نفسه حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ومع ذلك لم ييأس من روح الله، وكان يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا من جملة ما فسروا به في قضية صبر جميل، إنه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طيب، إذن هذا صبر يعقوب عليه السلام من الجهة الأولى على هذا الفراق اللي استمر عشرات السنين، من الجهة الثانية صبره كما ذكرت على كيد إخوته بابنه يوسف. أما يوسف عليه السلام فصبره على أنواع من البلاءات وعلى أنواع من الشدائد. فصبره كان في البداية على كيد إخوته، وكان أمرا صعبا وأمرا عظيما. يعني تخيلوا يا جماعة الخير، إخوانك اللي أنت نشأت معهم في البيت يأخذون بهذا الفتى الصغير. يعني تخيلوا الآن لو إحنا شاهدنا مقطع في اليوتيوب مثلا، أم مثلا ولا أخ ولا أخت تمسك مثلا الولد الصغير وتروح ترميه مثلا بين كلاب، ولا ترميه في مكان خطر، ولا ترميه، تخيلوا يعني إيش يكون ردة فعلنا من هذا الموقف. يعني شيء يعني مستبشع غاية الاستبشاع. تخيلوا يوسف عليه السلام وهو لا يملك من أمره شيئا، وإخوته يحملونه ويلقونه في الجب. يعني تخيلوا ما الذي يمكن أن ينظر فيه يوسف عليه السلام، ما الذي يمكن أن يكون في شعوره في تلك المرحلة، أمر عظيم. طب كم كان عمره صغيرا. فالقضية شديدة جدا. ثم بعد ذلك صبره على أنه كان يباع أسروه بضاعة أسروه بثمن بخس، وهذه سيأتينا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك كله صبره في الغربة، الاغتراب أمر صعب، تلك الغربة الطويلة التي اغتربها يوسف عليه السلام، لا أهله ولا والداه ولا إخوانه ولا إلى آخره، هذه غربة صبر عليها. ثم بعد ذلك صبر على الفتنة التي حصلت من امرأة العزيز، وهذا صبر عن المعصية وهو صبر صعب. ثم بعد ذلك الصبر على كيد النساء الذي كان يتردد حوله، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إلى آخره. ثم بعد ذلك صبره على السجن بضع سنين، قصة طويلة من الصبر، قصة طويلة من الصبر. لذلك كان في ختام قصة يوسف عليه السلام قوله عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لاحظوا أنه ختام القصة ختمت بالصبر. فمن أعظم الفوائد المركزية في قصة يوسف عليه السلام هي فائدة أن يخرج الإنسان من هذه أو من هذه المواقف من الأنبياء، أن يقتبس من نور الصبر الذي أوتوه ولو بنسبة، فالإنسان يحاول أن يقتدي بالأنبياء بقدر ما يستطيع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب أنبيائه وحسن اتباعهم، وأن يجعلنا ممن يكون على طريقهم في إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، وفي الصبر على الشدائد والابتلاءات، وفي التبتل والتعبد لله سبحانه وتعالى، وفي المسارعة إلى الخيرات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش عليها ويموت عليها، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الواردين على حوضه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرافقه في جنة الخلد. نسألك اللهم أن تعفو عنا وتعافينا، ونسألك اللهم أن تتقبل منا صالح الأعمال، وأن تعيننا على الصيام والقيام، ونسألك اللهم أن تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسألك اللهم أن تبارك في هذا الجمع الطيب ممن حضر هذا البث إخوة وأخوات وممن يشاهده بعد ذلك، وأن يجعلنا ممن يعقدون قلوبهم على الخير ونواياهم على الخير والصدق والبر. اللهم آمين بفضلك ورحمتك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقق الله لك ما تريد يا عبد الكريم.